منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. يبدو أن الاتحاد الإفريقي قد قرر أن يلعب دورا في حل الأزمة الليبية بعدما أثبتت الأمم المتحدة محدودية المساعي التي تقوم بها، إن لم نقل فشلها، في حل الأزمة وتجنيب البلاد والمنطقة الحرب. والدليل تعاقب المبعوثين الواحد تلو الآخر وتعدد المبادرات دون أفاق حل واضحة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنحاول أن نتعرف على الأوراق التي يملكها الأفارقة لحل أزمة ليبيا، وقبلها هل ينجحون في إسكات صوت البنادق وتجميع كافة الأطراف إلى طاولة حوار واحدة وإبعاد القوى الخارجية التي تعبث بالملف الليبي. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور محمد سعيد مكي، الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، والباحث المختص في الشأن الليبي رشيد علوش، ودكتور نوردين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. إذن أبدأ على يساري مع الباحث المختص في الشأن الليبي رشيد علوش. بداية، كيف يمكن أن نقرأ موقف الاتحاد الإفريقي الذي يبدو قرر هذه المرة أن يأخذ بزمام المبادرة ويسترجع المبادرة إن صح التعبير في الأزمة الليبية؟ ما هي القراءة التي يمكن أن نعطيها ل هذا الموقف الإفريقي تجاه الأزمة في ليبيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جزيلا أستاذ مروان على الاستضافة الطيبة، وأرحب بدكاترة وسيدتي الكرام في النقاش. وأستاذ مروان، للبحث أو للحديث عن دور الاتحاد الإفريقي أو لماذا أراد العودة إلى الأزمة الليبية أو الانخراط في الأزمة الليبية، هو يجب العودة إلى أصل الأزمة، يعني في 2011 كما هو معلوم، عندما قرر مجلس الأمن وقرر حلف الناتو التدخل عسكريا في ليبيا، الاتحاد الإفريقي أو اللجنة لرفيعة المستوى أنشئت في تلك الفترة، وقدمت طريقة ورقة حل وقدمت رؤية للحل رافضة للتدخل حلف الناتو في ليبيا. هذا بداية. وفي تلك المرحلة اعتبر الاتحاد الإفريقي على أنه لعب دورا غير حيادي، لأنه رفض التدخل العسكري وأعطى أو منح حلا آمنا لخروج معمر القذافي ونظام حكمه من ليبيا وعدم التدخل. هذا في البداية. ومنذ تلك الفترة تم استبعاد الاتحاد الإفريقي من حل الأزمة، حتى أنه أنطونيو غوتيريس في تصريحه في على هامش القمة 33 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في 8 و9 من فيفري المنصرم قال بأن هناك بعض الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية دون الإشارة إلى الاسم الدول التي ذكرها بالاسم ممثلة ربما في بعض الدول العربية ودول أوروبية أنها لا تريد للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا الاتحاد الإفريقي أن يلعب دورا في حل الأزمة. وهذا انعكس بالدرجة الأولى على اجتماعات التي عقدتها منظمة لجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الكونغولي ساسون غيسو، اجتمعت فقط 8 مرات منذ إنشائها في 2011، يعني منذ 2011 اجتمعت 8 مرات فقط. وربما ولكن للعودة إلى أصل أو للعودة إلى الزخم الذي عرفته الأزمة الليبية خاصة في أروقة الاتحاد الإفريقي في هذه المرة في هذه القمة الأخيرة 33، هو أنه عودة الدبلوماسية الجزائرية، نقولها صراحة، عودة الدبلوماسية الجزائرية من خلال التسويق لحل الأزمة الليبية إفريقيا من خلال إشراك مالي كطرف أو كطرف متأثر من الأزمة الليبية. وهذا يؤكد على أن تداعيات الأزمة هي تداعيات الأزمة هي إفريقية، لأن هناك بعض الأطراف العربية ربما سوقت على أن الحل يكون خارج أروقة الاتحاد الإفريقي أو خارج أروقة الدول جوار ليبيا بالدرجة الأولى في البداية. وهذا بعد إشراك مالي في اجتماع دول جوار ليبيا، تم الاجتماع في 30 جونفي في كونغو برازافيل في لجنة رفيعة المستوى، وتم التأكيد على أنه يجب إشراك الاتحاد الإفريقي أكثر، ثم تم الحديث على أن يجب أن يكون هناك دور، وتم الاتفاق من كل الأطراف في الاتحاد الإفريقي. ولكن أستاذ مروان، حتى داخل الاتحاد الإفريقي، حتى داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، هناك دول ترفض أن يتم إعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية. ويمكن أن نسمي بعض الدول أنها تتنافس، يعني مصر ربما تريد أن تأخذ الملف إلى أروقة جامعة الدول العربية التي كانت هي المتسببة ربما الأول بمنحها أو بطلبها تدخل حلف الناتو في الأزمة.
هناك من يتفاؤل بالقول أن رئاسة جنوب إفريقيا الآن للدورة يمكن أن يسمح للأفارقة بأن يلعبوا دورا. أنا أريد أن نبقى في هذه النقطة مع الدكتور محمد سعيد مكي، يعني عودة الأفارقة إلى الملف اللي يدفعنا للتساؤل، ما هي الأوراق التي يملكها الاتحاد الإفريقي هذه المرة كي يساهم في حل الأزمة بعد فشل الأمم المتحدة إلى حد الآن؟
شكرا، بارك الله فيك، السلام عليكم. لا ننسى بأن يعني لازم نشوف الكرونولوجيا العلاقات في الاتحاد الإفريقي وخاصة بالنسبة للملف الليبي. شوف في أواخر التسعينات لما كان الحصار على ليبيا اللي قدروا يقدروا يعطيوا دور وإلا يقدروا يفعلوا كل يعني الصداقات تاعهم وإلى التعاون مع ليبيا هم الأفارقة هم اللي ما قبلوش الحصار وما قبلوش البلوكيوس ضد ليبيا، وهم اللي رفعوا حقيقة على نظام القذافي بعد ما كانت أوروبا وأمريكا كلها. إذا نشوفوا في هذه الحالة كما قلت كذلك بعد بداية مثل ما قال الأستاذ أنه في بداية في 2011 كذلك اللجنة رفيعة المستوى اللي نشأت من أجل كذلك يعني كيفاش تنقص من الأزمة في ليبيا والضغط عليها، ف يعني وخاصة لما قبل تعدي الحلف الناتو على ليبيا يعني وضرب نظام القذافي وكذا. إذن في تلك الفترة كذلك الاتحاد الإفريقي انشأ هذه اللجنة وكان أراد بأنه يقول بأنه ودخل تدخلات قوية في مع المنظمات الفاعلة أو منظمات على الساحة الدولية وعلى مجلس الأمن وكذا، ويعني قال كلمته كذلك بقوة. إذن الآن لا، الآن نوعا ما نعم هو اتحاد إفريقي عاد وبقوة مثل ما احنا ننتظره مثلا في القضية الصحراوية وفي قضايا أخرى، لكن إذا كان المخرجات برلين مخرجات برلين الأمور الفواعل الدوليين هم كانوا هناك، لكن الآن الملف يجي للجزائر وتونس وخاصة الجزائر، لأن لازم نعرف بأن كاين أشياء ما يمكنش تحلها إلا في الأرض مثلا مع يعني مع يعني لي تريبي القبائل القبائل والمعارضه، ونشوف التصرف الان الجزائري كيفاش استقبل الحكومه الوفاق واستقبل البرلمان المنتخب وحكومه الاثنين وكذا، وبعدها قاموا بزيارات لي الى هناك، ثم بعد ذلك كذلك راحوا للدول الجوار، دول الجوار، حتى لماذا يصير حسم في قضية دخول أسلحة، لأن اللي هم هو توقيف القتال اللي صرع في، وحتى يصبح هدنة بعد ما هو كان هدنة يصبح توقيف، والآن حتى يقولوا أنه بعد الخروقات فيه من حول
لم يلقى بعد إلى أن يكون هدنة، يعني لم يصل إلى مستوى الهدنة.
لا لا هو اتفاق لا
وفي خروقات، يعني وقف اطلاق النار
في خروقات، لكن مش لا تعد ان تكون، لان يمكن يعني الجيش الوطني يريد يعود الى مناطق اللي كان فيها، يريد يدخل طرابلس، ولكن عارف ان طرابلس دولة يعني عاصمة، وحتى التحذير الجزائري ان طرابلس خط احمر الان اصبح يعني له مفعول.
طيب.
اذا الان وش نحب نقول؟ نحب نقول بان الدبلوماسيه الجزائريه بالثقل تاعها بآلياتها بآليتها الامنيه بآليات اخرى، وكذلك هي التخوف حتى ما تذهبش القضيه للساحل، لانه الدواعش اذا جو والا المرتزقه اللي راهي
هناك. هناك تقارير الان تتحدث عن وصول مقاتلين من سوريا،
نعم،
ومن،
نعم،
مناطق ومن ومرتزقه من روسيا، هناك اسلحه واسلحه ايضا متطوره دخلت المنطقه، يعني وحتى تكتيكات القتال التي يمارسها الان يعني تبدو مختلفه. نبقى في هذا الموضوع، يعني الموضوع الاتحاد الافريقي. دكتور نور الدين بكيس، يعني الان الاتحاد الافريقي، انا اريد ان اسال يعني ما هي المؤهلات، ما هي الاوراق التي يملكها الافارقه الان للعب دور في الأزمة الليبية بعد كل هذا سنوات من الغياب، وبعدما استفعل الملف بشكل كبير جدا وأصبح خطر على المنطقة بأكملها، وبعدما لعبت فيه الدول من خارج الإقليم دورا كبيرا وعطلت الحل وساهمت في تفاقم النزاع؟
أعتقد أخ مروان أنه الاتحاد الإفريقي هو مرآة لأعضائه للدول التي تمثله. ليبيا إلى وقت قريب كانت من أكثر الدول تأثيرا في الاتحاد الإفريقي،
صحيح،
وتأثيرا على الدول الإفريقية، ولم تسلم من الانفجار الداخلي لأنها لم تأخذ بأسباب تكوين منظومة دولة حديثة. لذلك اليوم الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يكون قويا طالما أنه مسلوب الإرادة قبل أن تكون مسلوب الإرادة السياسية ومسلوب الإرادة الاقتصادية، القرار الاقتصادي وخارج إفريقيا، وبالتالي لا يمكن أن تستقل سياسيا. المنظومة الإفريقية اليوم عاجزة لأنها منظومة قبلية ومنظومة استشرف فيها الفساد، حتى أن جزء كبير من مواطنيها ألف الفساد، وبالتالي المعادلة صعبة للغاية، على أساس أنه حتى ما يدفع إفريقيا اليوم لأن تتحول وتتغير وتقدم لم يعد مطروحا، خاصة بالدخول الصيني، على أساس أنه الصين دخلت بأموال طائلة في مدة 10 سنوات فقط، أنفقت من 10 ملايير دولار، ارتفع الإنفاق إلى الاستثمار في إفريقيا إلى 200 مليار دولار، وهي لا تشترط أي شرط سياسي، لا تشترط أن يكون نظام حكم غير فاسد، لا تشترط أن تكون هناك تنمية حقيقية، لا تشترط أي شيء قد يساهم في بناء إفريقيا التي لها مصداقية. اليوم عندما نتحدث عن فكرة أن تكون الاتحاد، أن يكون الاتحاد الإفريقي هو الطرف الذي يحل الأزمة، يشترط أولا أن تكون طرفا تتمتع بالمصداقية لكي تستطيع أن تكون إما تدير الحوار أو بشكل أكبر أن تكون ضامنا لمخرجات الحوار وأن تمتلك أدوات تفعيل الحوار، وبالتالي الثلاث الشروط غير متوفرة في الاتحاد الإفريقي الذي يعيش همومه الخاصة، ولا تجد في الاتحاد الإفريقي مثلا مثل الاتحاد الأوروبي قاطرة اقتصادية مثل ألمانيا وقاطرة سياسية مثل فرنسا، هي التي تحمي الكتلة وهي التي تدفع الكتلة للبقاء وللتأثير فيما حولها وداخلها، وبالتالي معادلة الاتحاد الإفريقي صعب جدا أن تكون بديلا، وإنما هي من باب الحديث الدبلوماسي الرمزي، لأنه لا حتى إذا خير الليبيون فإنهم بطبيعة الحال سوف يلجؤون للأطراف القوية لأنهم يعتقدون أنها أكثر قوة أولا، ثم أكثر نسبية مصداقية، لأن هناك من يراقبها من الرأي العام الداخلي لتلك الدول. ومن هنا لا يمكن حتى الليبيين أن يعترفوا بسلطة الاتحاد الإفريقي وأن يسلموا مصيرهم لسلطة الاتحاد الإفريقي. لذلك اختار العرب واختار الأفارقة في كل مرة أن يلجأوا للغربي، أن يلجأوا للأجنبي، لمن يبعد عليهم بشكل كبير جدا، وأن يربطوا مصيرهم بقراراته وبتوجهاته، لأنه يمتلك حد أدنى من المصداقية.
ومع ذلك يعني ينبغي أن نبحث عن فرص نجاح هذا الدور الإفريقي المقبل. يعني حتى الآن نسمع عن مساعي وعن نوايا وعن إعلان بيان القمة الإفريقية الذي يتحدث عن دور أو مبدأ شعار إسكات البنادق كما سماها. هل الأفارقة قادرون فعلا على هذا الدور، في على لعب هذا الدور في ليبيا الأستاذ رشيد علوش؟
وأستاذ مروان، يعني الأفارقة كانوا قد تمكنوا من صنع الفارق خاصة في أزمة إفريقيا الوسطى بداية، وتمكنوا من صنع الفارق أيضا في الأزمة السودانية الأخيرة من بنزع فاتيل التظلمات أو النزاعات التي ظهرت بعد انسحاب او بعد الاطاحه بالرئيس السوداني عمر البشير. اما في ناحيه الازمه الليبيه، يعني حتى ان مفوض السلم والامن الافريقي اسماعيل شرقي عند تصريحه وعند قوله على الازمه الليبيه قال بان الان الامم المتحده هي من تحتاج للاتحاد الافريقي وليس نحن، لانه تم تجريب كل المنصات على مستوى المنظمات الدوليه بدايه بالاتحاد الاوروبي، جميع الدول العربيه والامم المتحده، حتى انه الان المسار الذي تقوده الامم المتحده ربما أنا في نظري يؤدي إلى انقسام أكثر وأكثر ويسهل انقسام الدولة حقيقة. اللجنة العسكرية في جنيف لم تفعل شيئا ولم يتم التوصل لشيء. اللجنة الاقتصادية الآن تحاول، يقال بأنه سيتم تقريب وجهات نظر أو محاولة توحيد المؤسسات الاقتصادية، ولكن هي زيادة الانقسام أكثر وأكثر. جميع الدول العربية هي مهتمة أو غارقة في مشاكلها الداخلية، وكانت سببا من أحد الأسباب التي أدت إلى الحرب في ليبيا. الآن بقيت منصة الاتحاد الافريقي الان يمكن ان، يعني بدون مبالغه، ربما الدبلوماسيه الجزائريه بعودتها لمسارها الطبيعي انعشت امكانيه حل الازمه من خلال خلق منتدى للمصالحه الوطنيه تبنته موسى فقي المفوض الاتحاد الافريقي، وتبنته اسماعيل شرقي مفوض السلم والامن للاتحاد الافريقي، وتبنته حتى دول جوار ليبيا، وتبنته حتى المنصة كونغو برازافيل، هذا من جهة. والآن هناك بعض الأحاديث حتى من طرف الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة مراقبة أممية أو حتى أوروبية في إطار خاصة عملية صوفيا التي تهتم بمراقبة المهاجرين. الآن الاتحاد الإفريقي يشترط أنه حتى في حال ما كانت هناك بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار أو للفصل بين خطوط التماس بين المتقاتلين، يجب إشراك قوات إفريقية في البداية، والقوات الأمم المتحدة أو حتى منظمة الأمم المتحدة ستكون ممهدة فقط، هذا من جانب. ومن جانب آخر الجزائر تتبنى أيضا، وتم تبني هذا الأمر أيضا من طرف الاتحاد الإفريقي، من خلق مصالحات اجتماعية يعني منصات. هناك منصة سياسية لم تفعل شيء، المنصة العسكرية متعطلة، المنصة الاقتصادية تحاول فقط تقسيم ثروات ليبيا وتقسيم ثروات نفطية.
ربما الذي يسمعنا نتحدث عن فشل الأمم المتحدة ودور إفريقي، وكأن الحل ينبغي الآن أن يتم من خلال إقصاء الأمم المتحدة وأن تكون إفريقيا أو الاتحاد الإفريقي هو البديل. يعني هل هذا هو المطروح حاليا، يعني أن تكون المبادرة الإفريقية هي البديل لدور الأمم المتحدة في ليبيا؟ باختصار حتى أعود للدكتور.
نعم أستاذ، وليس ليس
يعني الأمر ليس أن يكون الأفارقة بديل للأمم المتحدة.
نعم بالطبع، هو الأفارقة دور الاتحاد الإفريقي مكمل لدور الأمم المتحدة، حتى أنه أنطونيو غوتيريش صرح بهذا، وموسى فقي صرح بهذا، وإسماعيل شرقي صرح بهذا، يقولون بأنه يجب حل النزاع ولكن بإشراكنا، لا يجب أن تستبعدوا الاتحاد الإفريقي لأننا أطراف من الأزمة، ولأن الأزمة الليبية أثرت على دول منطقة الساحل. حتى نقطة فقط أستاذ مروان، الاتحاد الإفريقي ذكر مسارين، المسار الأول هو يتعلق بانتشار بعثة ملاحظين عسكريين أفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار، تسبقها انتشار مسبق تضمنه بعثة مشتركة تقويمية تابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، يعني دائما تكون
هناك عمل مشترك بين الطرفين، بين الأمم المتحدة لا يجب أن والاتحاد الإفريقي.
نعم بالتأكيد، يعني تم استبعاد نقطة أن تستحوذ منصة دولية واحدة أو هيئة أممية أو منظمة لحل الأزمة في ليبيا.
نعم نسمع رأي الدكتور مكي في هذه النقطة، يعني الأمر لا يتعلق بإقصاء الأمم المتحدة من موضوع الأزمة الليبية، وإنما بإدخال الاتحاد الإفريقي في الموضوع، يعني أن يصبح الاتحاد الإفريقي شريكا في حل الأزمة إلى جانب الأمم المتحدة، طالما أن ليبيا هي عضو وكانت بلدا عضوا فاعلا طيلة سنوات في الاتحاد الإفريقي.
نعم، بالنسبة للاتحاد الإفريقي أنا نقول بأن هذه قمة عادية، وأخذت يعني شعار إسكات البنادق، وفي نفس الوقت يعني اللجنة العليا التي اشتغلت وكانت يعني أظن بعد مباشرة بعد مؤتمر برلين الجزائر راحت هناك. لكن بالنسبة للحل الحقيقي، الحل الحقيقي هي أجندة لبرلين، هي
الجزائر والمظلة، صحيح
ما نزلش يعني مش معناه هو المؤتمر عنده شعارات، عنده كما قلنا برنامج أجندة تاع 63، وعنده أجندة هذه الجديدة تاع إسكات البنادق وهكذا، ويعني وحضرة. ولكن الشيء اللي كان قوي إنه الجزائر عادت بقوة، يعني صاير يعني للأسف عشرية وحنا غايبة، هذا اللي كان مأثر وكان تحس بأنك أن الاتحاد الأفريقي راه مش يشتغل، لا يا هو يعمل عادي في القمم نتاعو في مجلس الأعلى للأمن واللي في يد إسماعيل شرقي يشتغل كذلك في هذا الملف. ولكن إذا ولكن ليبيا ما نظرش بأن الاتحاد الأفريقي راح يشتغل أكثر مما اشتغلت مؤتمر برلين ولا برلين الثانية وإلا جنيف بعد أيام وإلا الجزائر اللي راهي بالنسبة للأطراف الفاعلة أو الأطراف المتصارعة أو المتحاربة في أرض ليبيا، هذوم راح يكون هنا، يكون في الجزائر، يكون في تونس. بدأ إذا شفنا من أيام كان يعني رجال أعمال جاءوا إلى الجزائر وهكذا. إذن هذه الأطراف كلها ورؤساء القبائل، وبالنسبة كذلك للمعارضة، لأنه ما ننساش بأن أطراف مثل قذاف الدم ومثل سيف الإسلام ومثل هذين كلهم رام من بعيد يشاركوا، يا سواء في مصر يا في مناطق أخرى. ويعني والشيء اللي أكثر أهم أنه المرافقة الروسية كيفاش توقف شوية نوعا ما التهجم نتاع تركيا، لانه هذو لازم داروا لها يعني مكابح وداروا، لان كما شفت انت قلت المرتزقه من ايام راهي بالألفين تدخل ويمكن وصلت هناك، وهذا اللي الان الجزائر متخوفه او هذه الدول متخوفه ان هؤلاء ينتشروا ويروحوا للساحل، راح تصبح يعني سوريا جديده هنا.
طيب الموضوع يعني الاتحاد الافريقي يعني نتحدث عن ان المبادره بدات من برلين ثم دول جوار الساحل ثم مبادرة نقول تونسية جزائرية، يعني هناك رغبة في تقوية الملف الموقف الجزائري من خلال الحصول على غطاء ربما إفريقي لهذه المبادرة. برأيك دكتور نور الدين بكيس، هل يمكن لهذه المساعي أن تبعد التدخل الأجنبي، التدخل الخارجي هو الذي عفن الأزمة الليبية، هل يمكن من خلال هذا الحراك الجديد إن صح التعبير دبلوماسيا أن يضعف التدخلات الخارجية، أو على الأقل يصبح دول الجوار والأفارقة طرف في الموضوع؟
بل بالعكس، الملف الليبي انتقل من المحلي إلى الدولي وأصبح جزء من المعادلات الدولية، والصغار لا يملكون القدرة على تحديد مسار الأزمة في آخر المطاف، لأنه الحرب تقتضي تمويل والسلم يقتضي تمويل، والدول الضعيفة لا تستطيع ولا تملك القدرة على تمويل الخيارين. لذلك نجد أطراف جديدة تدخل أحيانا المشهد الليبي تكون بشكل خفي، مثلا مثل تركيا كان حدوث خلفي، كان تدخل خلفي ثم أصبح علني واضح كلية. وحتى فكرة مشروع المؤتمر برلين كان أقصى منذ الوهلة الأولى كل الأطراف المحلية والداخلية وكان اجتماع كان مبدأ الاجتماع هو الأطراف الدولية، لأنه بعد 8 سنوات هو إقرار بأنه المسألة دولية ولم تعد مسألة محلية، والأطراف مستقبل والداخلية مرهونة بالمعاملات الخارجية، وبالتالي يجب أن لا نتحدث عن الملف الليبي وكأنه نزاع داخلي ونحن نبحث عن طرف الذي يوجد تلك الخلطة السحرية من أجل التوفيق بين الأطراف. المعادلة الليبية امتدت وتحولت عدة مرات طوال 9 سنوات لتصل إلى هذا الحجم، حتى أصبحت الدول الكبيرة لا تملك القدرة منفردة على حل الأزمة، وأصبحت وكأنها تسيل الأزمة. هناك تسيل الأزمة لأن الملف مرتبط بملفات أخرى ومعادلات اقتصادية تتجاوز كلية مصير شعب ومستقبل شعب وحقوق الإنسان إلى آخره، وقد تحدثنا عن مشكلة الغاز والأنابيب إلى آخره. لذلك المعادلة تجاوزت الاتحاد الإفريقي لأنه لا يملك القدرة.
استأنف معك الدكتور نور الدين بكيس، كنا نتحدث عن دور دول الجوار وربما خصوصا الجزائر وتونس في خضم هذا المسعى الإفريقي الجديد وتعدد المبادرات والتركيز على ضرورة الإسراع في حل الأزمة الليبية وهذه المسارات المتعددة.
هو المشكل الأساسي أستاذ مروان أنه يجب رفع التعطيل، والتعطيل ليس داخلي فقط، التعطيل الخارجي، والتعطيل الخارجي قوي وله أدوات كبرى. اليوم إفريقيا تنازعها هناك نفوذ سياسي كبير لأوروبا، كما أن هناك نفوذ اقتصادي كبير للصين، كما أن هناك نفوذ عسكري كبير لأوروبا، وبالتالي صعب جدا أن تصنع قرار داخل إفريقيا في ظل وجود نفوذ قوي ووضعية، خاصة وأنه الدول الكبرى والنامية تتسارع لوضع اليد في إفريقيا، مثل الهند، مثل البرازيل، مثل تركيا، مثل الكيان الصهيوني. يعني هناك تهافت كبير جدا على إفريقيا، وبالتالي من صعب جدا تصور أن الحلول تكون بهذه السلاسة، خاصة إذا انخرط الداخل الليبي في أجندات أجنبية، وهذا الذي حدث. وبالتالي يحتاج إلى نوع من الموافقة الخارجية، يجب قبول خارجي وإقرار بالحلول الداخلية. طيب، وهذا صعب جدا. نعم، لأنه هؤلاء تشاجروا فيما بينهم وتنازعوا فيما بينهم ولم يستطيعوا أن يتفقوا، وهم إخوة وهم داخل نفس التحالف ونفس الاتحاد.
هذه الموافقة الخارجية من قبل القوى الكبرى والعظمى والقوى من خارج المنطقة يبدو أنها إلى حد ما توافقت في مؤتمر برلين. يعني كل هل يمكن أن نقول هذا ما يجري الآن حاليا هو من مخرجات مؤتمر برلين الذي وضع سقفا وجمع أبرز القوى الخارجية المتدخلة في المسألة الليبية؟ الآن أوروبا تشعر بالخطر الحقيقي رغم وجود تنافس فيما بينها، وتنافس بين الدول ليس عيبا، هو طبيعة في العلاقات بين الدول. هل يمكن أن نتفائل بما يجري بناء على مخرجات مؤتمر برلين؟ يعني يمكن أن يكون هذا الحراك الدبلوماسي بداية لحل وتوافق بين هذه القوى الكبرى والقوى الإقليمية والأطراف الداخلية في ليبيا. يعني الأمر يعني معقد ومتشابك ومتداخل أيضا.
وأستاذ أنا أبدأ فقط من حيث انتهى الدكتور نور الدين بكيس، زيد فضلك، عندما ذكر أنه حقيقة المشكلة أنه الآن وصلت الأطراف الدولية الكبرى المنخرطة في الأزمة الليبية إلى عدم القدرة. يعني الأمر يكاد يشبه الأطراف الداخلية للأزمة. الأطراف الداخلية للأزمة لا تستطيع حتى الجلوس إلى بعضها البعض، لا يستطيعون الالتقاء مع بعضهم البعض في طاولة الحوار. نفس الشيء ربما أصبح يحدث الآن بين الأطراف والقوى الكبرى المنخرطة في الأزمة، لا يستطيعون حتى ربما التناقش علانية مع الأزمة الليبية، وهذا ما حصل في برلين. كانت هناك يعني بعض الدول التي تملك أجندة حل ودول أخرى تملك أجندة حل. مؤتمر برلين في البداية تم التسويق له جيدا كأنه ربما سيكون مؤتمر للحل في الحل الأزمة الليبية من خلال اتفاق الدول الكبرى المنخرطة في الأزمة الليبية على حل يحفظ وحدة الدولة الليبية ويؤدي أو يصل إلى مرحلة وقف إطلاق النار. ولكن مباشرة بعد الاختتام أعمال مؤتمر برلين خرج وزير الخارجية الأمريكي بومبيو مايك بومبيو وقال بأننا لسنا راضين حد الكفاية عن مخرجات مؤتمر برلين. وفي هذه الأيام هناك العديد من التقارير تقول بأنه ما دام أن مؤتمر برلين ركز على جزئية أنه يجب الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار هدنة دائمة، لم يصلوا إلى ذلك، ما زالت الأسلحة ترسل إلى ليبيا يوميا، يعني شحنات الأسلحة بالأطنان تصل إلى ليبيا سواء في الشرق أو الغرب، المقاتلين الأجانب ما زالوا يدخلون إلى ليبيا، حتى أن الوزير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند صرح منذ يومين قال بأنه هناك حشد كبير من قبل الطرفين، وربما هذه الأيام ستشهد عودة كبيرة للمعارك في ليبيا، هذا نتيجة لعدم القدرة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
هذا قرار خارجي أكثر منه قرار داخلي.
نعم، لأن الأطراف الليبية في البداية بعد 2011 الأطراف الليبية كانت متفقة على أن يجب الإطاحة بنظام العقيد مع القذافي، يعني شعب 6 ملايين نسمة متفقين على أن القذافي يجب أن يذهب، باستثناء بعض القبائل الموالية له ممثلة في مليون ونصف مليون مواطن ليبي. الآن انقسمت الدولة الليبية إلى طرف يعارض طرف وعمقت الانقسامات وعمقت التظلمات الاجتماعية.
صحيح، هذا تشخيص معروف. صحيح،
يعني ربما يمكن الوصول إلى حل، ربما يمكن حفظ الدولة.
من أين ينبغي أن يبدأ هذا الحل؟ يعني كيف نحصل على توافق القوى الدولية مع مدام هي التي تتحكم في كل الأوراق داخل ليبيا؟
الحل إذا تخلت القوى الداخلية عن ارتباطاتها بالقوى الخارجية واتفقت فيما بينها على أنها يجب أن تصل إلى حل وترفض الإذعان للقوى الخارجية، لأن القوى الخارجية كلما تم
لا تملك سيادة على قرارها، يعني ينبغي أن يأتي الحل من الخارج. يعني نسمع رأي الدكتور محمد سعيد مكي يعني في هذا الموضوع، يعني الأمر كأنه معقد جدلية، يعني من ينبغي أن يبدأ أولا؟ هل على هذه القوى الخارجية المتدخلة في الأزمة الليبية قبل أن تبدي نيتها في حل الأزمة أن ترفع يدها وأن تتوقف عن دعم أي من الطرفين بالسلاح وبالمقاتلين وبالغطاء السياسي وبالمال وبغيرها من أدوات الدعم؟ هل ينبغي أن نبدأ من هنا ثم نتحدث عن دور إفريقيا ودور الأمم المتحدة ودور دول الجوار؟
مثل ما جاء من برلين، مثل ما يعني حاولت سيدة ميركل وألمانيا من رأي صاير وقت كبير، يعني وبعد فشل مؤتمر إيطاليا وأماكن أخرى، لكن ارتأوا بأن عرفوا بأن في أطراف وخاصة أوروبا حست بأن الطرف التركي يتدخل أكثر، راح بعيد يعني في اتفاقياته الأمنية وحول البحر مع الليبيين مع حكومة السراج الضعيفة، الفرنسيين
لكنها حكومة معترف بها دوليا
يعني
شرعية، ولكن هي تملك شرعية،
مش مشكل ولكن حتى الأطراف الأخرى اللي راهي ما هيش متفقة معها لها يعني كذلك شرعية
على الأرض.
اي نعم مثلا ناخذ مثلا حفتر يعني راهو عنده ما تقدرش تتجاوز حفتر في بنغازي وفي منطقة
في أي مفاوضات.
كذلك يعني زيد على هذا كما قلت التدخل الفرنسي، إذن هنا كيفاش كبح جماح تركيا عن طريق روسيا دخلت روسيا، لأنه برلا ما كناش نشوف واش كان الخفايا، كانت في الكواليس كانت اجتماعات قوية ما بين الأطراف يعني مع حكومة السراج ويعني وكانت وكما شفنا والله سمعنا أن مثلا يعني حفتر كان موجود هناك وشفت يعني أنه في الأخير ما عجبوش الاتفاق وسافر وترك بدون ما يمضي على الاتفاق. إذا هنا يعني دليل بأن كاين أطراف كما قلت وتم كبح يعني جماح تركيا حقيقة، أنه لأن قبرص زعلانة وكذا
واليونان أيضا
واليونان زعفان وكذا، كل هذه الدول هي داخلة في يعني معاها وقرب جوار، ولكن جاءتهم في رايحة تروح تجيهم في المشكل تجيبوا في ليبيا. إذن هناك
حتى الدول الأخرى يعني القوى
الأخرى نأخذ مثلا نحن الجزائر
على مصر الإمارات
الجزائر كانت بعيدة
فرنسا
الجزائر وقطر وتونس كلهم زعلانين لأنهم ما جاتهمش دعوات، لكن بعد عودة الجزائر بقوة وانتخاب رئيس جاءت الدعوة وجاءت الدعوة لتونس متأخرة
وقطر تم إبعادها. قالت يعني لأن ألمانيا كما قلت أن المؤتمر هذا المخرجات هذا المؤتمر هو مخرجات مؤتمر دولي كما قلنا فاعلين في الساحة مسكين الملفات فيه كما قال أذكر على بومبي أمريكا لأنها تصرفت بقوة في إطاحة القذافي. قالت أول عمل قامت به أمريكا ما فاتش 4 مليارات دولار في الإطاحة بالقذافي وضرب بالحلف الأطلسي. ولكن بعد المصالح هاي في من يحافظ على المصالح لأن في حرب بالوكالة وفي يعني يعني العمل على أنك تتحكم في الملفات بثاني كذلك بالوكالة أو حقوق تبقى مشروع المال. لازم ما نقولوش بأن إذا الآن كما قلنا المسارات اللي راح تخدم راح تخدم في الأرض وتخدم ما بين مثل ما خدمت الجزائر في مؤتمر باماكو مؤتمر الجزائر
مصالحة في مالي لكن ربما مالي أقل تعقيدا من الحالة الليبية.
نعم
لذلك
نعم.
سهل التوصل إلى اتفاق مصالحة في مالي. الدكتور محمد سعيد مكي يتحدث عن هذه المسارات. الدكتور نور الدين بكيس يعني ما هو المسار الأنسب الآن لحل الأزمة الليبي؟ يعني تعددت الآن المسارات وكأن هناك يقظة أو استيقاظ في دول الجوار في الاتحاد الإفريقي حتى على الصعيد الدولي. هناك ما يشبه انتفاضة إن صح التعبير دبلوماسية ورغبة على الأقل إعلان نوايا في حل هذه الأزمة. ما هو المسار الأسلم؟ من أين ينبغي أن يبدأ الحل في ليبيا؟
هو في الحقيقة نجح نسبيا في تسقيف النزاع وهذا هو كان المطلوب مؤخرا. هو ذلك الحركة الدبلوماسية كان الهدف الرئيسي هو منع الأوضاع من أن تتوتر أكثر مما هو عليه وكأنه هناك ضخ مزيد للموارد مزيد للأموال والأسلحة للأطراف لتأجيج النزاع وكان تحت عنوان تحرير طرابلس. يعني الموضوع بدأ تحت عنوان تحرير طرابلس. أعتقد أنه من الصعب جدا يعني الآن أن نجد حلا لأن يكون هناك حل ليبيا خاصة بعدم التوافق بين الدول الكبرى. وحتى ميركل قالت أننا حققنا تقدما في مؤتمر برلين صغيرا جدا يعني لم تتحدث عن اختراق وإنجاز كبير جدا لأنه الأفارقة المشكل الأساسي الآن الموجود على مستوى الأفارقة أنهم لم يستطيعوا استثمار اقتناص الفرصة الحالية وهي التنازع الأوروبي الصيني وبعض الدول الأخرى حول إفريقيا لكي يتخندقوا وكي يستطيع أن يساوموا من أجل خلق نوع البيئة التي لا تشجع على النزاعات وتسمح للأفارقة بأن تكون لهم نوع من الاستقلالية في اتخاذ القرار. لأن النموذج الليبي قد يحدث في أي مكان. هذا نموذج ليبي لأن ليبيا قلنا كانت أحسن كان ظروفها الاقتصادية والمالية أحسن من أكبر دول إفريقية. لأنه الآن إذا حاولنا تعداد من هي الدول الكبرى في ليبيا في إفريقيا نجد أكثرها دول مأزومة تتعامل تحت الطاولة أكثر من أنها تتعامل فوق الطاولة بطريقة عادية مثل مثلا مصر مثل يعني غالبية الدول حتى الدول التي حققت تقدما سياسيا تعاني من الفقر وأزمات اقتصادية خانقة مثل غانا وهناك سيطرة يعني معادلة معقدة. اليوم كان من المفروض أن الأطراف الليبية ترجع للصواب لأنه الشعب الليبي متضرر من الأزمة هناك أزمة إنسانية على الأقل كان المفروض أنه الألم هو الذي يكون ضاغط. الألم الداخلي الليبيين هو الذي يحرج الطبقة السياسية الطبقة النخب العسكرية ويضغط يجب أن يضغط الشعب الليبي من الداخل على الأطراف وليخرج من فكرة الطائفية فكرة التخندق القبلي وفكرة ذلك الولاء لأنه لا يمكن بهذا المنطق إلا تقسيم ليبيا. يعني في آخر المطاف لو استمرنا بنفس المسار الحل يصبح الحل الوحيد لأنه الأزمة تصبح تتعقد مجتمعيا. الانقسام الذي كان في بدايته انقساما من أجل تقسيم الثروة يتحول إلى انقسام مجتمعي لأنه الدماء تسيل يتحول شعور أكبر بالاختلاف ويتكرس الاختلاف والتقسيم ثم يصبح
هناك تقرير حديث يتحدث عن كاتب أمريكي يصف العلاقة بين حفتر وسراج بأنها علاقة مسمومة حتى على الصعيد النفسي والشخصي بين الطرفين. يعني خلاف يعني عميق ومعقد ولا يمكن للرجلين أن يجلسا إلى طاولة حوار واحدة. يعني الأمر أصبح فعلا خطير جدا.
لو تتذكر أستاذ مروان كنا في هذا البلاطوات عدة مرات نناقش الموضوع الليبي وكان الليبيون يجدون سهولة في التلاقي في الاجتماع في الاجتماع والآن تدحرجت الأزمة حتى أصبح نوع من الاحتقان وأصبحت الأطراف تنسحب من فكرة المناقشة
هذا الأخطر. يعني الآن كلما استمر الوضع على ما هو عليه ازداد الانقسام أكثر وأكثر واتجهت ليبيا لأن تنقسم فعلا
ويصبح الحل أكثر تكليفا
وتصبح دولة فاشلة بمعنى الحقيقي للكلمة وأن تصبح دولة فاشلة في هذه المنطقة. يعني الأمر له تداعيات خطيرة على كل دول الجوار. نعود ونسأل ما هو المسار الأسلم الآن؟ يعني من أين ينبغي أن يبدأ هذا الحل في ليبيا؟ يعني كل هذه المبادرات والمسارات والتصريحات واللقاءات والمؤتمرات لكن في النهاية كأننا دخلنا في جدلية.
والله يا أستاذ هو يعني لو أقول بأن المسار المعتمد يأتي خارجيا أكون أبالغ نوع الماء. يعني حتى المسارات الخارجية أي دولة من منخرطة في الأزمة الليبية تريد بداية وأولا أن تحفظ مصالحها وتريد أن تكرس منطق نفوذ جديد في المنطقة بداية بفرنسا إيطاليا ألمانيا
كل دول روسيا مصالح.
أنا أن المسار الذي ربما بقي مسار واحد ربما سيؤدي إلى حالة الأوضاع نوع الماء والتجنيب الانقسام المجتمعي مثل ما ذكر الدكتور بكيس. يعني كلما طالت
يعني التوجه مثلا إلى القبائل
نعم بالتحديد
وهو ليبيا هي مجتمع قبلي
هي الرؤية التي تعمل عليها الدبلوماسية الجزائرية في هذه الأيام لأن الحل يأتي بداية من المجتمع. الآن كلما طالت مدة
لكن مثلا الذين يحاصرون المنشآت النفطية هم من القبائل الموالية
سأصل بالتأكيد أستاذ مروان. بالنسبة للذين يغلقون المنشآت النفطية الموانئ النفطية والحقول النفطية أنا كرؤية للتوزيع القبائل وبالنسبة للمنشآت الحقول النفطية تسيطر عليها قبيلة زوية. المعلن الذي أعلن غلق الحقول النفطية هو شيخ قبيلة زوية والموانئ النفطية تتوزع في قبيلة المغاربة. هناك قبيلتين فقط في المجتمع الليبي تسيطران على الحقول والموانئ في شرق ليبيا. يعني ربما لو القول بأن خليفة حفتر
لكن المداخل لا تذهب للقبائل تذهب للبنك المركزي
بداية ولكن قبل
الوصول تحت سلطة
قبل الوصول إلى البنك المركزي قبل أن تصل إلى البنك المركزي تذهب إلى بنك التنمية والاستثمار الخارجي الليبي الذي هو تحت القرار تحت قرار مجلس الأمن 1970 و1971. يعني حتى الأموال الآن التي غلقت من أجلها موانئ النفط لا تذهب مباشرة إلى سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. هذا بداية بالنسبة لشرعية خليفة حفتر أستاذ بالنسبة للعودة إلى انقسامات بين الطرفين اللذين يمثلان ربما رأسي السلطة في ليبيا هو خليفة حفتر. هناك من يقول بأنه يملك شرعية ولكن أستاذ لو يتم دراسة الأمر على الأرض لا يملك شرعية بالنسبة للقبائل شرعية مطلقة بالنسبة للقبائل الأرض. هو يملك شرعية الخارج يعني بالدعم الذي يأتي به من الخارج
الدعم العسكري
شرعية القوة العسكرية أساسا وشرعية المقاتلين الأجانب الذين يأتون من تشاد ومن بعض الدول العربية وحتى من السودان بتمويل من إحدى الدول العربية. هذا بداية ومثل ما أقول دائما أصر على ذلك حتى يعني لو لم يصل حفتر والسراج إلى الجلوس إلى طاولة الحوار يعني هل سنستمر ونحاول في حفتر والسراج للجلوس على طاولة الحوار
نبحث عن طرف ثالث ليبي
نعم هل تختصر
من
كيف يعني الطرف الثالث هو المكون المجتمعي المكون القبائل يعني هل نختصر
عندما أشار مدخل عندما أشار الجزائر إلى هذا الموضوع على أساس أنه يكون المدخل يعني أن يتم الضغط على طرفي النزاع. الدكتور محمد سعيد مكي هل يمكن أن يكون القبائل الليبية والنسيج المجتمعي الليبي أداة يمكن أن تستخدم أو مدخلا يستعمل للضغط على طرفي النزاع أو الخلاف في ليبيا من أجل إجلاسهم إن صح التعبير إلى كرسي الحوار والتفاوض؟ يعني لكن لا ننسى في النهاية هناك تدخلات خارجية دائما تلعب بشكل سلبي
ولكن يبقى شوف احنا ذلك من استفحلت هذه الأزمة من 11 إلى غاية اليوم
لا أنا أخذت أبعاد أخرى الآن أمر أصبح خطير
في نفس الوقت هي ما راحتش للتقسيم
لان اللي
كان على الصعيد النفسي
التقسيم راهم يعني كان عندهم وقت وهي الاجنده تاعهم تشتغل. لكن الشيء اللي نقول انا انه العمل بالطريقه اللي راهي تعمل بها الجزائر وعملت بها ماشي هذه المره اللي فاتت وجابت حوالي 500 رئيس يعني قبيله او يعني
ومدينه
ومدينه وهكذا اظن هما نفسهم اللي بعثوا رساله للرئيس السابق وقالوا بانه متقبلين كذلك. مثلا كما تقول الان لازم اذا كان لازم طرف ثالث اذا ما راحوش للانتخابات. في الحقيقه رانا نقولوا على الشرعيه حتى تاع الحكومه هذه انتهت. يعني اتفاقيه الصخيرات كانت عطاتهم فرصه وباش يديروا انتخابات رئاسيه ما وصلوا لهاش. الان وينه الان مجلس طبرق او احسن منهم او عنده شرعيه احسن من الحكومه يعني. ولكن اذا كان نحب نجمل بيناتهم يديروا طرف ثالث يروحوا كما قلنا يا سيف الاسلام يا الحفتر يا هذا السراج ويزيدوا
يعني يعاود يرجع سيف الاسلام هو الموضوع
اذا كان في اشراف للانتخابات
هو المقترح يعني ربما الذي يجذب الانتباه هو القبلي مدخل القبلي يعني ممكن القبائل لديها قوه على الارض و
نعم ولكن تتحكم في الميليشيات اللي راهي قاعده ثاني تشتغل مع من حكومه السراج من قبل هاي ميليشيات
حتى ميليشيات حفتر يعني حفتر لما مجمعهم المتطرفون موجودون هنا وهناك يعني في المعسكرين
لسنا امام طرفين وطني. قبل ان نبحث عن الطرف الثالث لسنا امام طرفين نحن امام طرفين منقسمين كل طرف مجزأ الى
هذا
ويملك قدره ويمكن سلطه داخل السلطه الكليه التي تظهر. وبالتالي من غير المنطقي او غير المعقول تصور ان الاطراف الصغيره سوف تقبل بكل الخيارات لانه هناك تعبير فوقي على عدم رضا تحتي على عدم قبول بالتخندق بالدوبان الداخلي لانه كل طرف يتجزأ الى مجموعه من الجماعات المسلحه يعني تسيطر على جغرافيا مجزأة
كما يبدو
وترفض فكرة الدوبان وفكرة التخندق الجزئي حتى يصبح للقيادة سواء كانت حفتر أو السراج أن تتصرف وتبرم اتفاقيات لأنه لو حاولت إبرام اتفاقيات سوف ينفجر ذلك المحور ويصبح مجموعة محاور.
نعم هو أستاذ فقط نعم
الموضوع القبلي يعني كتكملة. إلى أي مدى يمكن المراهنة على القبائل للتوصل إلى حل؟
كتكملة فقط مثل ما ذكر الدكتور بكيس على أنه الأطراف هي ليست طرفين متقاسمين
يعني صحيح
حتى تحت الأطراف
صحيح.
هناك أطراف أخرى ولكن الذي يجمع هذه الأطراف كلها هي المكون العنصر القبلي يعني تذهب أينما تذهب تعود إلى القبيلة يعني حتى أنه القبيلة يمكن أن تجمع كل التناقضات التي تحصل داخل المجتمع الليبي إن تم التحكم في التظلمات التي حدثت نتيجة
مهم جدا دخول العنصر الأجنبي كجندي كمقاتل كجماعات مسلحة دخول سودانيين سنغاليين دخول عدة أطراف وأخيرا دخول سوريين.
نعم أستاذ هذا عمق الانقسامات يعني هناك مثل في المعارك السابقة الأطراف القبلية عندما كانت تتحارب أو الأطراف المتحاربة الميليشيات العسكرية عندما تتحارب تكون هناك حفظ للكرامة الإنسانية وتكون هناك ربما حفظ لحقوق الإنسان. الآن بعد دخول المجموعات الأجنبية دخول مرتزقة
مثل ما يدخل السلاح يعني يتم استجلاب المقاتلين
المرتزقة. وأستاذ فقط بالنسبة للانقسام أنا أقول بأنه لو تتم المواصلة على نفس السياق سيتم الانقسام لا محالة سيتم تقسيم الدولة الليبية حقيقة وهذا طرح في مؤتمر برلين طرح من طرف أنجيلا ميركل على أنه ربما هناك حل من الحلول يتمثل في فدرالة الدولة الليبية على شكل ثلاثة أقاليم وكان هناك رفض مطلق من قبل دول الجوار الإقليمي ممثلة في الجزائر الأدبيتي.
هذا أمر خطير يعني ما دام القوى الكبرى تقترح مثل هذا الحل يعني هو في وارد الحلول واذا وافقت عليه
تكريس الانقسام الفعلي ثم تحويله الى انقسام شرعي كما حدث في العراق نحن نتعاطى مع عراق مجزأ اعلاميا وسياسيا في حين انه نفس البلد هو عراق واحد لكن تعاطي مع المكونات العراقيه اعلاميا سياسيا على اساس فيدرالية.
الدكتور محمد سعيد مكي الموضوع القبلي برأيك أنت هل يمكن المراهنة عليه؟
نعم يمكن لأن كما قلنا قال تعرف من أين تؤكل الشاة ما يكونش أحسن من الأطراف الليبية ما لازمش نعرفه بأن الحل راح يخرج ويكون لأنه هم في نفسهم مش حابين التقسيم ما وصلوش إلى التقسيم
فيه
لكن هناك صراع على السلطة يعني كل
هو
عقلية الآخر ينفي الواحد ينفي الآخر يعني
هم معروفين هذه جماهيرية ونظام الجماهيرية والكلية اللي خلها لهم القذافي خلت منهم هكذا يعني
كل واحد يريد أن يقصي الآخر إقصاء
ما لا إقصاء مش قضية إقصاء أعطي له الكلمة
نقطة أستاذ فقط يعني بالنسبة كم وصل لما ذكره الدكتور مكي في أقل من دقيقة لما وصله الدكتور مكي بالنسبة لموضوع القبائل في هذه الأيام فقط ظهر تصريح لقبائل الفرجان هي القبيلة التي ينتمي إليها خليفة حفتر هذه الامتدادات القبيلة تمتد حتى للداخل المصري حتى أنه هناك ما هناك من طرف رأي شيخ قبيلة المصرية قال بأنه يمكننا أن نعيد توطين القبائل المصرية داخل وهناك قبول من طرف المصري وقبول من طرف خليفة حفتر يعني يريدون الآن لتقوية حفتر للسيطرة أكثر على ليبيا يريد تقوية خلفيته القبلية من خلال استجلاب امتداداته القبلية داخل ليبيا وهذا سيؤدي لتغيير التركيبة المجتمعية داخل ليبيا بداية ومن ثم تعزيز التقسيم لأنه لا أحد يرضى أن يتم توطين مواطن غير ليبي مثل ما حدث مع التبو الذين يعيشون أكثر طيب. من 30 سنة بدون أن يحصلوا حتى على الجنسية
صحيح شكرا جزيلا لضيوفي في الاستوديو الدكتور محمد سعيد مكي الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية وللباحث المختص في شأن الليبي رشيد علوش وللدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على الإصغاء والمتابعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله